أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 1205: لا فرق في حجية إخبار ذي اليد بين أن يكون إخبارا بأصل الواقف وأن يكون إخبارا بكيفيته من كونه ترتيبيا أو تشريكيا. إذا كان ذي اليد قد أخبر بأن هذا الواقف بأن هذا البستان وقف يقبل إقراره، صحيح؟ كذلك لو تعامل مع هذا البستان تعامل الموقوف بحيث جزمنا من تصرفه ان هذا انه وقف، وكانه يخبر من خلال تعامله معه، واضح؟ بحيث تكون قرائن واضحه من خلال تعامله مع هذا البستان ان هذا البستان موقوف، فهو هنا وان لم يصرح لفظا ان هذا البستان موقوف الا انه يخبر فعلا بالفعل، يعني بأفعاله يخبرنا بأن هذا البستان موقوف. يقول لا فرق في حجية إخبار ذي اليد. إخبار ذي اليد حجة، قلنا سابقا، صحيح؟ حجيته لا فرق فيها بين أن يكون إخباره بأصل الوقف إخبارا باللفظ أو بالفعل. لا فرق في حجية إخبار ذي اليد بين أن يكون إخبارا بأصل الوقف وأن يكون إخبارا بكيفيته. ايضا اذا اخبرنا عن الكيفيه وان الكيفيه ترتيبيه او تشريكيه مثلا، او اخبار وان يكون اخبارا بكيفيته من كونه ترتيبيا او تشريكيا، وكونه على الذكور فقط او على الاناث، او على الذكور والاناث، وانه على نحو التساوي او على نحو الاختلاف، قد يكون وقف على اولادي لكن الاكبر منهم له نصيب اكثر. كما أنه لا فرق في الإخبار بين أن يكون بالقول وأن يكون بالفعل، هذا لا شرط له في أول المطلب، لا فرق في جميع هذه الصور يقبل إخباره باليد. ليش؟ لأنه صاحب يد على هذا البستان فيقبل إخباره عليه مثلا. خب، كما أنه لا فرق في الإخبار بين أن يكون بالقول وأن يكون بالفعل، كما إذا كان يتصرف فيه على نحو الوصف. طبعا التصرف لابد ان يكون بمقدار، لا يكفي ان يكون عندي بستان فاخذ نماءه لمده سنه واحده واعطيها للمسجد، هذا لا يكشف عن ان هذا البستان وقف على المسجد، بل لابد من احتفاظي بقرائن كثيره توجب الاطمئنان بان هذا البستان وقف. وهذا يختلف باختلاف الموارد، احنا ما نقدر الان ناتي بصيغه واضحه للقرائن، القرائن قد تختلف من حال إلى حال. على أي حال، أو يتصرف فيه على نحو الوقف الترتيبي أو التشريكي، أو للذكور والإناث، أو للذكور دون الإناث، وهكذا. فإن تصرفه إذا كان ظاهرا في الإخبار عن حاله، هذا التصرف مو مطلق التصرف، لأنه قد يكون لي بستان فأتبرع بنماء البستان لهذا المسجد، وهذا لا يكشف عن أن هذا البستان ماذا؟ واقف. مستكين؟ يصير أو ما يصير؟ يصير أن يكون لي بستان ويكون له نماء فأسقط نماء البستان لمدة سنة أو سنتين في المسجد، وهذا لا يعني أن البستان وقف على المسجد، بل لا بد من أن يكون التصرف ظاهر في الإخبار، وإلا لا يحكم بالواقف. لكي يحكم بالوقفية لا بد أن يكون التصرف ظاهرا في الوقفية. يقول فإن تصرفه إذا كان ظاهرا في الإخبار عن حاله كان حجة كخبره القولي تماما، كما لو قال هذا البستان وقف، تصرفه في البستان على نحو الوقفية يكشف عن ماذا؟ يكشف عن وقف البستان. مسألة 1206: إذا كانت العين الموقوفة من الأعيان الزكوية، شخص أوقف عينا من الأعيان، وهذه العين عين زكوية. الأعيان الزكوية تقدمت في وين؟ في كتاب الزكاة في الجزء الأول، قلنا يعني الزكوية الحنطة والشعير والتمر والزبيب، هذه بالنسبة إلى الغلات الأربع. وبالنسبة إلى الأنعام الثلاث الإبل والبقر والغنم، وبالنسبة إلى النقدين الذهب والفضة. إذا تجمعهم كم يصيرون؟ يصيرون تسعة. تسعة، تسعة أعيان زكوية. إذا كانت العين الموقوفة من الأعيان الزكوية، إحدى الأعيان الزكوية، بالنسبة إلى الحنطة والشعير عادة والتمر والزبيب لا توقف، نفس الأعيان الزكوية لا توقف. هذا يتصور في الذهب والفضة، ويتصور في ماذا؟ ويتصور في الأنعام الثلاثة، لأن تلك لا يمكن أن توقف، لأنها إنما يستفاد منها بإتلاف أعيانها الغلات الأربع. فيبقى الكلام عن الأنعام الثلاثة والذهب والفضة. هذه العين الموقوفة إذا كانت من الأعيان الزكوية كالغنم والبقر والإبل لم تجب الزكاة فيها. أنا أوقفتها على أولادي، أوقفت 100 ناقة على أولادي، لا يجب عليهم أن يزكوها، لم تجب الزكاة فيها حتى وإن اجتمعت فيها شرائط الزكاة. واضح؟ وإن اجتمعت فيها شرائط الزكاة على فتوى السيد الخوئي. فاصلة. وأما إذا كان نماؤها زكويا، النماء زكوي، النماء زكوي، قد تكون النخلة ليست عينا زكوية لكن نماؤها زكوي، واضح؟ لذلك النخلة لا تزكى، الذي يزكى هو رطب النخلة، التمر الذي ينتج من النخلة، الزبيب الذي ينتج من الشجرة. نعم، نماء، لا مو نماء الزكاة، نعم نماء العين الموقوفة، كلامنا عن نماء العين الموقوفة مو نماء الزكاة. ماكو زكاة اصلا، زكاة شنو؟ نماء العين الموقوفة. نعم، اذا كان نماؤها زكويا. وش عندك؟ إذا نتجت هذه الأعيان الزكوية أعم من كونها، قد تكون بقرة، بقر أو قص 100 ناقة أو 100 بقرة أو 100 غنمة 100 شاة، فأنتجت، هذا نماء للعين الموقوفة يقال، لأن تلك لا نماء، لا زكاة فيها. أصل 100 ناقة لا زكاة فيها، لكن نماؤها فيه زكاة أم لا؟ هذا يقال نماء العين الموقوفة، والعين الموقوفة قد تكون زكوية وقد لا تكون زكوية، بل نماؤها زكويا فقط، كما في النخيل، النخيل ليست عينا زكوية بل نماؤها زكويا. ما أدري شفتين؟ أنا لو أوقف 100 نخلة هل هذه عين زكوية؟ 100 نخلة ليست عينا زكوية، النماء الذي ينتج من النخلة وهو التمر عين زكوية. وفرق بين الأمرين أو ما يوجد فرق؟ الفرق واضح بعد. يقول وأما إذا كان نماؤها زكويا كما إذا وقف بستانا أو أوقف 100 من الإبل وكان نماؤها زكويا، الإبل إذا أنتجت تنتج ماذا؟ مو مطلق النماء، شوف مو مطلق النماء، نماء الإبل، الإبل لها نماءات كثيرة، من ضمن نماءاتها الحليب، من ضمن نماءاتها الصوف، الوبر، وبر الإبل، هذه نماءات لكن مو نماءات زكوية. نحن نتكلم عن النماءات الزكوية أعم من أن تكون العين الموقوفة بنفسها زكوية أم لا. يقول أما إذا كان نماؤها زكويا كما إذا وقف بستانا، فإن كان الوقف على نحو التمليك لأشخاص الموقوف عليهم، كما إذا قال وقفت البستان لأولادي. خب، إذا في هذه الحالة قلنا سابقا النماء يكون للأولاد، كما إذا قال وقفت البستان لأولادي. هنا فإن بلغت حصة واحد منهم النصاب، مو شرط حصة كل واحد، أي واحد منهم تصل حصته إلى النصاب، نقول له زكها، زكي هذه الحصة. التسين قلنا حس النصاب في التمر تقريبا كان 800 وشوي تقريبا، مو 800 كيلو وقليل 860 او كذا لا تذكر، على اي حال اكثر من 800 كيلو. خب، فإن بلغت حصة واحد منهم النصاب وجبت عليه الزكاة، وإلا لم تجب. لو كان أقل من النصاب لا تجب الزكاة. افترض عندي 100 من الإبل، أنتجت ناقتين فقط، الناقتين ليس فيهما زكاة، واضح؟ خب ليش؟ لأنها أقل من النصاب. النصاب كم؟ 5 من الإبل. خب وإلا لم تجب. وإن كان الوقف على نحو التمليك للعنوان، مو للأشخاص، يقول وإن كان الوقف على نحو التمليك للعنوان، كما إذا قال وقفت البستان على الفقراء، على فقراء البلد غير قاصد لاستيعابهم، وقاصد هنا استيعابهم، عادة من يقول وقفت البستان على فقراء البلد يعطى بعض الفقراء، ما يعطى كل الفقراء، لم تجب الزكاة على واحد منهم إلا إذا أعطى الولي واحدا منهم بعض النماء قبل زمان تعلق الزكاة. شلون؟ التفتوا قبل أن يصدق عليه أنه تمر وهو لا زال معلق، ما صدق عليه أنه تمر، أعطاني إياه من؟ المالك، ولي الوقف، يعني ولي الوقف أعطاني إياه، أنا فقير مثلا، فأعطاني ولي الوقف 850 أو 900 كيلو من التمر، قال شوف التمر الموجود على هذه النخيل لك، أعطاني إياه قبل أن يصير تمرا، ثم صار تمرا وهو في ملكي. متى تتعلق به الزكاة؟ حين حصول عنوان التمر، مو كذي؟ قلنا إذا صار تمرا حينما يصدق عليه اسم التمر، خب إذا صدق عليه اسم التمر وهو في ملكي فيجب علي أن أزكيه. هذا واضح؟ يقول إلا إذا أعطى، لم تجب الزكاة على واحد منهم إلا إذا أعطى الولي واحدا منهم بعض النماء قبل زمان تعلق الزكاة وكان يبلغ النصاب، فإنه تجب الزكاة على من ملك منهم واحدا، على من ملك منهم واحدا كان أو أكثر، سواء كان فقير واحد أو أكثر من فقير، هو الذي تملك النصاب، كل من يتملك النصاب تجب عليه الزكاة. وكذلك لا تجب الزكاة على حاصل الوقف إذا كان على نحو المصرف، حاصل الوقف يصرف على الفقراء، يعطى يوزع التمر على الفقراء ليأكلوا، كما إذا قال وقفت البستان على تزويج أولادي بحيث يصرف في تزويج أولاده أو على إطعام الفقراء وكسوتهم ونحو ذلك من الأمثلة، فإنهم هنا لا يملكون، واضح؟ لا يملكون شيئا بل يصرف عليهم. هنا في مثل هذه الحالة الزكاة فرع على التملك، متفرعة على التملك، لا أزكي ما لا أملكه، واضح؟ فلا تجب الزكاة. خب هذا تمام الكلام في كتاب الواقف. بعد ذلك يذكر السيد رحمة الله عليه إلحاق فيه بابان، الباب الأول في الحبس وأخواته. الحبس وأخواته، واضح بعد أننا حينما نتكلم عن الحبس لا نقصد به السجن الذي في أذهانكم والذي تسمعون عنه. خب المقصود بالحبس عنوان يشبه الوقف ويفترق عن الوقف في بعض الجهات فقط، واضح؟ هناك حيثيات بسيطة تفترق بين الحبس والوقف، وإلا فهما متشابهان جدا. خب الباب الأول في الحبس وأخواته. أخوات الحبس سيأتي أنها السكنى والعمرة والرقبة. خب في الحبس وأخواته يجوز للمالك أن يحبس ملكه على جهة معينة، يجوز للمالك أن يحبس ملكه على جهة معينة. إلى الآن أنت أيها السيد الخوئي لم تذكر لنا الفارق الجوهري بين الحبس والوقف، يقول أذكره بعد قليل. خب ما المقصود بالحبس؟ أحبس الشيء يعني شبيه بالوقف تماما، غاية الأمر في التحبيس يبقى الملك على ملكي، هذا هو الفارق الأساسي والجوهري. كما سيأتي إن شاء الله بعد قليل. يقول يجوز للمالك أن يحدث ملكه على جهة معينة. خب هذه الجهة لها خصوصية، ما هي مواصفات هذه الجهة أيها السيد الخوئي؟ يقول مواصفات هذه الجهة هي نفس المواصفات التي نشترطها، هي نفس المواصفات التي نشترطها في العين في الجهة التي يوقف عليها الموقوف عليهم. ألم نشترط فيهم شروط؟ هنا نفس الشروط التي ذكرناها في الموقوف عليهم نذكرها هنا. على جهة معينة يجوز الوقف عليها، سمة هذه الجهة أنه يجوز الوقف عليها. ما الذي وضحت الآن؟ يجوز الوقف عليها صفة لهذه الجهة، يعني هذه الجهة لابد فيها أن تكون جهة يصح الوقف عليها، فيعطف على كتاب الوقف بعد لا يعيد. كل جهة يجوز الوقف عليها يجوز التحديث لها. خب يجوز الوقف عليها على أن يصرف نماؤه، نماء ملكه في هذه الجهة، على أن يصرف نماؤه، نماء الملك يعني فيها، يعني في هذه الجهة، ولا يخرج بذلك عن ملكه. حطوا عليها دائرة هذه، ولا يخرج بذلك عن ملكه. لا يخرج عن ملكه، وهذا هو الفارق الجوهري والأساسي بين الوقف وبين التحديث. واضح؟ في الوقف السيد يقول تخرج عن ملك الواقف، يقول ولا يخرج بذلك عن ملكه، فإن كان الحابس قد قصد القرب بحبسه، قصد القرب بحبسه، قال أحبس هذه الدار على سكن الفقراء أو على سكن هذا الفقير قربة إلى الله تعالى، قصد القربة بفعله بحبسه، وكان حبسه مطلقا. خب هنا الآن يشرع في ماذا؟ يشرع في بيان مدة التحديث. التحديث تارة يكون مطلقا، حبست هذه الدار على سكن زيد الفقير، جيد؟ هذه حالة، هنا الحبس مطلق مو، لكن أريد به الدوام، سواء من نفس الإطلاق أو بقرينة أخرى خاصة، بقرينة في كلام المتكلم، مطلق لكن أريد به الدوام، لا تفصل عن هذه النقطة. وتارة يكون الحبس مطلق مقيد بالدوام، أقول حبست هذه الدار على سكنى زيد الفقير ما دامت قائمة، ما دامت ما تهدمت هذه الدار فأنا أحبسها على سكنى زيد الفقير، جيد؟ هذه الحالة الثانية. في هذه الحالة الأولى والحالة الثانية يكون الوقف لازما مع قصد القربة طبعا، لأنه مع عدم قصد القربة لا. يقول يلزم التحديث في هذه الحالة ما دامت العين باقية، ما دامت العين باقية التحديث باقين، واضح؟ ما دامت العين باقية فالتحديث باقين. هذه الحالة الأولى والثانية. الحالة الثالثة أن أقول حبست هذه الدار على سكنى زيدين لمدة 10 سنوات قربة إلى الله تعالى، نقول في هذه الحالة طبعا المكلف ملازم يقول قربة إلى الله، إنما يقصد ينوي القربة، ينوي القربة، إنما أنا أقول قربتان للتوضيح أنه لا تغفلوا عن القربة. هنا قيدها ب10 سنوات فيلزم التحديث مدة 10 سنوات. واضح المسألة أم لا؟ خلنا نقرأ. يقول فإن كان الحابس قد قصد القربى بحبسه وكان حبسه مطلقا، يعني أريد به الدوام، أو مقيدا بالدوام، يعني بدوام الدار، يعني ما دامت العين باقية، ما دامت الدار باقية، أو مقيدا بالدوام، لزم التحديث ما دامت العين، يعني ما دامت العين باقية ولم يجوز له الرجوع فيه، ما يصير يقول تأسف هذا طلع مو إنسان جيد فأتراجع عن التحديث، نقول ليس لك هذا الحق، ولم يجوز له الرجوع فيه، خب هذا إذا كان مطلق أو مقيد بالدوام. خب وإن كان مقيدا لمدة معينة لم يجوز له الرجوع قبل انقضاء المدة، مقيد بمدة بعد لم يجوز له الرجوع قبل انقضاء المدة، وإذا انتهت المدة انتهى التحبيس، فيعود تعود العين ملكا إلى صاحبها. أدري أدري تعود يعني تعود مع منافعها. يقول انتهى التحبيس، فإذا قال فرتي محبس على نقل الحجاج أو عبدي محبس على خدمة العلماء، لزمت ما دامت العين باقية، ما دام الفرس أو العبد باقيين. إذا جعل المدة 10 سنين، يقول وإذا جعل المدة 10 سنين مثلا لزمت العاشر وانتهى بانقضائها. واضح بعد، لا تحتاج إلى أكثر من هذا الشرح. ذكر جماعة كثيرة أنه لا يصح التحبيس إلا بعد الخاض. جماعة كثيرة يعني في وين شايفهم سيد القيس في البزرخان؟ يقول لا، في كتب الفقهاء يتضح هذا، أن الكثير من الفقهاء قالوا بأن التحبيس لا يصح إلا بعد الخاض، لا يصح التحبيس إلا بعد الخاض، ولا يخلو هذا القول من إشكال عند السيد الخوئي، بل الأظهر الصحة بدون القبض. إذن القبض لا يؤثر أيها السيد الخوئي؟ نعم، يقول نعم، يقول القبض يؤثر، يؤثر في اللزوم، ولكن القبض شرط في اللزوم، فيجوز للمالك الرجوع في التحبيس قبل القبض. حبست هذه الدار على زيد الفقير، ما دام زيد لم يقبض الدار يجوز لي أنا أقول كنسلت ألغيت. واضح؟ ولكنه يعني القبض شرط في اللزوم، فيجوز للمالك الرجوع فيه في الحبس في التحبيس قبل القبض. واضح بعد؟ إذا حبس ملكه على شخص، جيد، حبس ملكه على شخص، هنا عندنا حالات. فإن عين مدة ك10 سنين، الحالة الأولى حطوا عليها ألف، فإن عين مدة ك10 سنين أو مدة حياة ذلك الشخص، قال حبست الدار على زيد لمدة 10 سنين أو ما دام زيد حيا، يقول لزم الحبس في تلك المدة، وبعدها يرجع إلى الحابس بعد انتهاء هذه المدة، بعد انتهاء 10 سنين أو بعد وفاة زيد يرجع إلى الحابس. وإذا مات الحابس قبل انقضاء المدة بقي الحبس على حاله. توفيت أنا الحابس، مو الدار ملكي، قلت حبست هذه الدار على زيد ما دام زيد حيا أو لمدة 20 سنة، فمت قبل هذه المدة، يقول يبقى التحبيس على حاله ولا ينتفي بانتفاء بوفاتي، بقي الحبس على حاله إلى أن تنتهي المدة، فيرجع ميراثا إلى الورثة يقتسمونه. خب فاصلة. وإذا حبس عليه مدة حياة نفسه، شوفوا أكو تسامح في التعبير، أنا أشرت له سابقا حينما سألني الشيخ حسين، شوفوا أكو تسامح هنا في التعبير. يقول ويرجع إلى يقول إلى أن تنتهي المدة فيرجع ميراثا، بل هو ميراث من حين وفاتي. التفتوا، الصحيح أن هذا الحبس من حين موتي يكون ميراثا، غاية الأمر أن الورثة لا يمكنهم التفرق في هذا المنزل، ينتقل إليهم مسلوب المنفعة مدة التحديث. ما أدري واضح المسألة أم لا؟ متى يدخل في ملك أولادي؟ يدخل في ملك أولادي من حين وفاتي، مو أنهم ينتظرون إلى أن تنتهي المدة ثم يدخل في ملكهم، لا، يدخل في ملكهم من حين وفاتي. يدخل في ملكهم من حين وفاته. وقوله إلى أن تنتهي المدة فيرجع ميراثا، التسامح في التعبير الدقيق هو أن يقال ماذا؟ ينتقل إليهم غاية الأمر، لا ينتقل إليهم مسلوب المنفعة. وكما لو كنت قد أجرت المنزل تماما، هذا المنزل لو أجرته أنا لمدة 20 سنة ثم مت، ينتقل هذا المنزل إلى أولادي يملكونه غاية ما هنالك، ينتقل إليهم مسلوب المنفعة. ليش؟ لأن المنفعة صارت ملكا لمن؟ للمستأجر. مو هنا أيضا المنفعة صارت ملكا للمحبة عليه. خب يقول فيرجع ميراثا، قلنا فيها تسامح. باء وإذا حبس عليه مدة حياة نفسه، شوفوا قلت هذا المنزل الذي أملكه، حبست هذا المنزل الذي أملكه على زيد، حبست هذا المنزل على زيد ما دمت حيا، ما دمت أنا حيا. يقول وإذا حبس عليه مدة حياة نفسه، يعني حياة الحابس، لم يجوز للحابس الرجوع ما دام هو حيا، فإذا مات رجع ميراثا، فإذا مات رجع ميراثا. خب هو ميراث أصلا، خب لأنه ما خرج عن ملكه، غاية ما هنالك صار مسلوب المنفعة مدة حياته. جيم وإذا حبسه على شخص ولم يذكر مدة، ولا مدة حياة نفسه ولا حياة المحبس عليه، قال حبست هذه الدار على زيد، هنا فما هو الحكم؟ قال ففي لزومه إلى موت الحابس، هذا هو القول الأول، أنه يكون الحبس لازما إلى موت الحابس، وبعد موت الحابس يرجع ميراثا. جيد. القول الثاني أن هذا التحبيس صحيح غاية ما هنالك، أنه تحبيس جائز، فيجوز له أو للورثة أن يرجعوا متى ما أرادوا، هذا هو القول الثاني. يقول ففي لزومه إلى موت الحابس وبعد موته يرجع ميراثا، قلنا هذا هو القول الأول. القول الثاني وجوازه، فيجوز له الرجوع فيه متى شاء، قولان أقربهما الثاني، أقربهما أنه ماذا؟ أنه تحبيس جائز، فيجوز الرجوع فيه متى شاء بعد أن يسكن فيه ولو أسبوع، بشرط أن يسكن فيها ولو أسبوع. هناك الإطلاق أريد به الدوام، إما بقرينة إطلاق أو بقرينة خاصة أطلق، لكن أريد به الدوام. هنا حبسه على شخص ولم يذكر مدة معينة، ولا مدة حياة نفسه ولا حياة المحبة عليه، وكأنه هنا يوجد إهمال، يعني لم يقصد الإطلاق، هنا قصد الإطلاق وأريد به الدوام، هنا لم يقصد الإطلاق. شوف في الأعلى قلنا وكان حبسه مطلقا لكن أريد به الدوام، هنا حبسه على شخص ولم يذكر مدة معينة، وإطلاق أيضا مقتضاه أنه أطلق، لكن بحسب الظاهر أن الإطلاق هناك أريد به الدوام وهنا لم يرد به الدوام، وكأنه حالة من الإهمال فقط لم يرد به الدوام، أحبسه آنا ما لحظة ما. قال ففي لزومه إلى موت الحابس وبعد موته يرجع ميراثا وجوازه، القول الأول قال وجوازه فيجوز له الرجوع فيه متى شاء، قولان أقربهما الثاني، أقربهما ماذا؟ الثاني، يعني أنه يجوز له الرجوع فيه متى شاء. مسألة 1210 يلحق بالحبس السكنى والعمرة والرقدة، هذه 3 مصطلحات جديدة مضافا إلى الحبس، يصيرون 4 مصطلحات. يلحق بالحبس السكنى والعمرة والرقبة، والأولى يعني السكنى تختص بالمساكن، والأخيرتان يعني العمرة والرقبة تجريان في المساكن وفي غيره من العقار والحيوانات والأثاث ونحوها مما لا يتحقق فيه الإسكان. بالنسبة إلى الداء يقال سكنة، أما بالنسبة إلى البقرة لا يقال سكنة، الإنسان ما يسكن على البقرة بعد. يقول والأخيرتان تجريان فيه، يعني في السكنة عفوا، تجريان فيه يعني في المسكن وفي غيره من العقار والحيوانات والأثاث ونحوها مما لا يتحقق فيه الإسكان فاصلا. فإن كان المجعول الإسكان قيل له سكنة، قال جعلت لزيد سكنة هذه الدار، جعلت لزيد سكنة هذه الدار. فإن قيد بعمر المالك أو الساكن قيل له أيضا عمره، قال جعلت لزيد سكنى هذه الدار ما دمت حيا أو ما دام هو حيا. هنا يقال سكنى وعمرة في نفس الوقت، مو عمرة عمرة. فإن قيد بعمر المالك أو الساكن قيل له أيضا عمرة، وإن قيد بمدة معينة قال جعلت لزيد سكنى هذه الدار مدة 10 سنوات، وإن قيده بمدة معينة قيل له رقبة. رقبة مو الكلام مو عن ركوب، رقبة يملك رقبة الشيء، واضح؟ وإذا كان المجعول غير الإسكان كما في الأثاث ونحوه، قال جعلت لزيدين هذا الكتاب مدة 10 سنوات، واضح؟ وإذا كان المجعول غير الإسكان كما في الأثاث ونحوه مما لا يتحقق فيه السكنة لا يقال له سكنة، بل قيل عمرة إن قيد بعمر أحدهما. إذا قال جعلت هذا الكتاب لزيد ما دمت حيا أو ما دام هو حيا، يستفيد منه ما دام هو حيا، خب هنا عمرة. خب إن قيد بعمر أحدهما، عمر الحابس أو المحبس عليه، ورقبة إن قيد بمدة معينة كما لو قال بمدة 10 سنوات يقال له رقبة، وهذا ما يصير سكنة. إذن السكنة قد تكون رقبة وعمرة، أما وهناك أمور عمرة أو رقبة وليست بسكنة. إذا جعلت الدار لزيدين 10 سنوات يقال لها ماذا؟ سكنة ورقبة. وإذا جعلتها له ما دمت حيا أو ما دام هو حيا يقال لها سكنة وعمرة. وإذا جعلت غير الدار يعني من الأمور التي لا تسكن مثلا كالفرس أو الأثاث مال المنزل أو ما شابه ذلك، هنا يقال لها عمرة إن كانت مدة عمره هو أو عمري أنا، ويقال لها رقبة إن كانت لمدة معينة كعشر سنوات أو سنتين أو 5 سنوات أو ما شابه ذلك. مسألة 1211، الظاهر أن القبض فيها في هذه الأمور ليس شرطا في الصحة، في هذه الأمور الثلاثة ليس شرطا في الصحة بل هو شرط في اللزوم كما تقدم في الحبس. مسألة 1212، إذا أسكنه مدة معينة كعشر سنين قال جعلت لك سكنى هذه الدار 10 سنين أو مدة عمر المالك أو مدة عمر الساكن، لم يجز الرجوع قبل انقضاء المدة. فإن انقضت المدة في الصور الثلاث رجع المسكن إلى المالك أو ورثته، المالك إن كان حيا ورثته إن كان هو ميتا. والإشكال كما تقدم، تسامحا في التعبير، لأنه صرح أنه لا يخرج عن ملكه، مو يخرج ثم يعود إلى ملكه، إذن تعود إليهم المنفعة أيضا، يعني يصير مسلوب المنفعة هذه لمدة ثم تعود المنفعة، هذا الفرق. مسألة 1213، إذا قال له أسكنتك هذه الدار لك ولعقيبك لم يجوز له الرجوع في هذه الدار، في هذه السكنة، هذه سكنة بعد، لم يجوز له الرجوع في هذه السكنة ما دام الساكن موجودا أو عقبه، فإذا انقرض هو وعقبه رجعت الدار إلى المالك. إذا قال له أسكنتك هذه الدار مدة عمري، فمات الساكن في حال حياة المالك، مشدي في حال حياة المالك مات، فإن كان خب هو قال له أسكنتك هذه الدار مدة عمري مو، فإن كان المقصود والساكن هنا هو الذي مات أولا مو المالك، فإن كان المقصود السكنى بنفسه يعني أن يسكن هو بنفسه وتوابعه، يعني أن يسكن هو وتوابعه، التوابع كالخدم والحشم والأولاد يقال لها توابع، فإن كان المقصود السكنى بنفسه وتوابعه كما يقتضيه إطلاق السكنى، حينما أقول له أسكنتك الدار مو أسكنتك لوحدك، أسكنتك أنت وما يتعلق بك بعد، انتقلت السكنى بموته إلى المالك. ليش؟ لأن المالك نفسه، لأن الشخص نفسه غير موجود الآن، فبمجرد موته تنتقل إلى من؟ إلى المالك الأصلي. التوابع إنما هم تبع له. ما أريد مستثين إلى المسألة، أنا أقول أسكنتك الدار لمدة ما دمت حيا، خب أنا لازلت حي لكن أنت ميت، خب أولادك صحيح موجودين لكن أنا جعلت السكنة لك أنت وتوابعك، يعني أنت وأولادك، لكن أولادك يسكنون تبعا لك بالتبع. يقول فإن كان المقصود السكنى بنفسه وتوابعه كما يقتضيه إطلاق السكنى، حينما يقول أسكنتك ويطلق، انتقلت السكنى في هذه الحالة بموته إلى المالك قبل وفاته على إشكال، انتقلت السكنى بموته إلى المالك قبل وفاة المالك على إشكال، على إشكال شلون يعني؟ احتياط استحبابي أنها تبقى على أن السكنة تبقى ما دام المالك حيان، هذا اللي يريد يقوله. فاصل. وإن كان المقصود تمليك السكنة، وإن كان احتياط استحبابي لا تغفل ومو احتياط وجوبها، وإن كان المقصود تمليك السكنة له، المقصود أنه يملكه السكنة ما دام هو حيان، ما دام المالك حيان، إذا زيد تملك السكنة، أنا قلت حبست هذه الدار أو أسكنتك هذه الدار، وكان المقصود أن أملكك سكنة هذه الدار، مو كذي؟ يقول وإن كان المقصود تمليك السكنة له، انتقلت السكنة إلى وارثه ما دام المالك حيا، لأن المقصود أني أملكك السكنة فأنت تتملك السكنة، وإذا مت أنت يرثها أولادك. فإذا مات المالك انتقلت من ورثة الساكن إلى ورثة المالك. ما هي واضحة المسألة؟ أنا قلت لزيد أسكنتك الدار ما دمت أنا حيا، وكان مقصودي أنه يتملك السكنة. هو توفي زيد، الآن ورثته موجودين يسكنون في الدار لأنه ملك السكنة، يبيع ماذا؟ يبيع السكنة مقتضى الإطلاق. نعم، ما دمت أنا حيا يبيع السكنة لأنه يملك المنفعة هنا. ما قلنا أنه يملك المنفعة؟ ما دام يملك المنفعة قلنا في باب الإجارة أنه يجوز له أن يؤجر حقه، هذا مو بيع، المنفعة لا تباع هنا تؤجر، فليكن. يقول وإن كان المقصود تمليك السكنة له، يعني لزيد في مثالنا، انتقلت السكنة إلى وارث زيد ما دام المالك حيا، ما دمت أنا حيا، حتى لو توفي زيد المفروض أنه تملك السكنة، مو تملك السكنة، من ملك شيئا يملك أن يهواه ويرثونه ورثته. يقول انتقلت السكنة إلى وارثه ما دام المالك حيا، فإذا مات المالك انتقلت من ورثة الساكن إلى ورثة المالك. ما يبيع حرام، يبيع شنو؟ شيخنا السكنة يعني شنو؟ مو الدار، الدار مو سكنة. ما أنت متصور المسألة الحين؟ هذا يملك منفعة الدار، أنا أملك الدار، الدار ما خرجت عن ملكي، الدار باقية على ملكي. قلت أوقفت أو أسكنت الشيخ محمد رضا هذه الدار ما دمت أنا حيا، وكان المقصود تمليكه السكنة، تمليكه المنفعة. فإذا أنا مت ترجع المنفعة إلى أولادي، ما دمت لم أمت المنفعة باقية على ملك الشيخ محمد رضا، وإذا مات تنتقل إلى أولاده. المسألة صارت واضحة بعد. لا تتوهمون السكنة غير الدار، الدار محل السكنة. ما ادري وضحت الان؟ ارتفع الاشكال شيخ محمود؟
بس المنفعة كذلك قد تمتلك، يعني ممتلك اليوم. ممتلك
مملوكة لمن؟
لا اخذ.
جيد. مملوكة له.
مملوكة اخذ.
لا 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 يا شيخ، اي منفعة؟ منفعة اي مدة؟ تأملوا شوي في المسألة شيخنا، تأملوا قليل في المسألة ستجدون أنها من أوضح الواضحات. ركزوا وياي. أسكنتك الدار، قلت جعلت لك سكنى هذه الدار، جيد، ما دمت أنا حيا، جيد يا شيخ محمود، جعلت لك سكنى هذه الدار ما دمت أنا حيا، وكان المقصود أنك تتملك السكنى مو تتملك الدار، تتملك سكن الدار، يعني لك حق سكن الدار، يعني تملك هذا الحق، تملك هذا الحق. فإذا توفيت أنت ينتقل إلى ورثتك، هذا محق ينتقل إلى ورثتك. يقول إن كان المقصود تمليك السكنى له انتقلت السكنى إلى وارثه ما دام المالك حيا. بالنسبة لبيع المنفعة ربما يستشكل فيه في ذهن المسيد، يستشكل فيه، سننظر يستشكل فيه أم لا. فإذا مات انتقلت من وارث من ورثة الساكن إلى ورثة المالك. فإذا مات من؟ المالك. فإذا مات المالك انتقلت من ورثة الساكن إلى ورثة المالك. وكذا الحكم لو عين مدة معينة فمات الساكن في أثنائها، نفس الكلام يأتي. قلت جعلت لك سكنى هذه الدار أو أسكنتك هذه الدار مدة 20 سنة. خب أنت مت خلال هذه 20 سنة، بعد 5 سنوات مت، الآن نخرج أولادك أم يبقون إلى أن تنتهي 20 سنة؟ يأتي الكلام أنه إن كان المقصود أن يستسكن أنت وتوابعك فتنتهي المدة بوفاتك، وإن كان المقصود لا، المقصود أنه تسكن أنت وتتملك حق السكنة فيرثه أولادك. خب مسألة لكم 215. إذا جعل السكنة له مدة حياته، إذا جعل السكنة له مدة حياته كما إذا قال له أسكنتك هذه الدار مدة حياتك، فمات المالك قبل الساكن. قلت جعلت لك سكن الدار مدة حياتك، صحيح، ثم أنا الذي توفيت، فمات المالك قبل الساكن، لم يجوز لورثة المالك منع الساكن، بل تبقى السكنة على حالها إلى أن يموت الساكن. واضحة؟ مسألة 1216. في هذه السنة توفي العلامة الفقيه المحدث الشيخ حسين بن محمد بن أحمد بن إبراهيم العصفور الدرازي البحراني رحمة الله عليه، العلامة الشيخ حسين العصفور المدفون في قرية الشاقورة في البحرين، صاحب الكتب الكثيرة الفرحة والنفحة والسداد وغيرها، شرح المفاتيح. على أي حال توفي في ربما 16 او 21 من شهر شوال سنة 16 او 21 هكذا في شهر شوال. عمره سنة ولادته سنة 1147 أو 1149 لا أتذكر. فيكون بعد حسب عمره، إذا 49 يصير حدود 67 سنة، إذا 47 يصير حدود 69 سنة، يعني ما بين 67 إلى 69 سنة. على أي حال، إذا جعل له السكنى ولم يذكر له مدة ولا عمر أحدهما صح. جعل أسكنتك الدار ما ذكرت مدة ولا عمري ولا عمرك، ما قلت مدة حياتي أو مدة حياتك، صح ولزم بالقبض. إذا قبض صار لازما ووجب على المالك إسكانه وقتا ما، كما تقدم سابقا في التحديث. يلزم غاية الأمر له أن يسكنه ولو أسبوع، بعد الأسبوع يجوز له الرجوع. أسكنك إلى أي مدة مفتوحة، وجاز له الرجوع بعد ذلك أي وقت شاء. ولا يجري ذلك في الرقبة والعمرة باختصاص الأولى. ليش لا يجري ذلك في الرقبة والعمرة؟ الاختصاص الأولى بالمدة المعينة وهي الرقبة بمدة 10 سنين مثلا، والثانية وهي العمرة بمدة عمر أحدهما، والمفروض انتفاء ذلك كله. متوجهين أم لا؟ خب، مسألة 1217، إطلاق السكنى كما تقدم يقتضي أن يسكن هو وأهله وسائر توابعه من أولاده وخدمه وعبيده وضيوفه، بل دوابه أيضا إن كان فيها موضع معد لذلك. إذا فيه منزل كبير وفيه باصطلاح نحن حظيرة للحيوانات، إذا إن كان فيها موضع معد لذلك، وله اختناء ما جرت العادة فيه لمثله من غلة وأوان وأمتعة. يقول أنا أسكنتك الدار، ما أسكنت دوابك ولم أسكن أوانيك، كيف تضع الأواني هنا؟ بالتبع بعد، وأوان وامتعات والمدار، المعيار. يقول والمدار على ما جرت به العادة من توابعه. ما يصير يجي يقول أهل قرية بعد من توابعي، واضح، فيسكنهم بأجمعين. لا، إذا لم يصدق عليهم أنهم ضيوف أو ما شابه ذلك فليسوا من التوابع هؤلاء. والمدار على ما جرت به العادة من توابعه، وليس له إجارته ولا إعارته، واضح، وليس له إجارته، وكأن حق السكنى له هو أو للتوابع، وليس له إجارته ولا إعارته لغيره. فلو آجره يا شيخ حسين ففي صحة الإجارة بإجازة المالك، وكون الأجرة للمالك حينئذ إشكال. يتوقف السيد، هل هو عقد فضولي أم لا؟ لا، ليش يستشكل سيد الخوي بعد؟ نذكره ونعرض له أن الإشكال ربما يكون عميقا نسبيا. لب الإشكال أن هذه السكنة من جهة متعلقة لحق هذا الشخص، ومن جهة أخرى هو لا يجوز له أن يسكن، فهل تصح الإجارة؟ يستشكل السيد في صحة الإجارة هنا. الإجارة عقد فضولي، لكن عقد فضولي تعلق بملك الغير من جهة، وفيه حق لشخص آخر أيضا، تعلق بملك المالك لكن فيه حق أيضا لذلك الشخص، فاستشكل في الصح من جهتين. لا، مو من جهة الشركة. شوف، هذا لو كان ملكا طلقا لي لصحة الإجارة بلا إشكال، عقد فضولي تتوقف صحة الإجارة على موافقتي. لو كانت هذه، أنت الآن جيت وأجرت بيتي، عندي بيت أنا أجرت، أنت عقد فضولي إذا أجزته أنا صح كباقي العقود الفضولية. هذا واضح، جيد. أما حيث أن الدار، ولو كنت أنت تملك المنفعة ملكا كاملا كالإيجار، هناك في باب الإيجار قلنا يصح الإيجار أيضا، هنا الآن لماذا لا يصح الإيجار من نفس الساكن؟ ربما توجد نقطة خاصة هنا في المقام، بس هنا يريد أن يقول أنه لا يمكن أن نلتزم بأن إجازة المالك كاشفة عن صحة الإيجار. ليش؟ لأنه هنا حق لك أيضا تعلق بهذه الدار وهي سكنى هذه الدار لك، فأنا هنا أملك الدار ولا أملك المنفعة، فكيف أجيز؟ ما متوجه الآن؟ أنا أملك الدار ولا أملك منفعة الدار. هذا العقد يعني شخص يملك الدار وشخص يملك المنفعة. مشكل هو على أي حال سيد الخوي هنا يستشكل، ففي صحة الإجارة بإجازة المالك وكون الأجرة له يعني للمالك حينئذ إشكال وتوقف وتردد من السيد لا يجزم. خب مسألة 1218 وما بعدها يأتي الحديث عنها إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.